اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا يا ثامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين. يقول الشاعر إيليا أبو ماضي: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليل. هل نحن مطالبون بتحويل ساحة الحياة إلى مقابر تنتظر ساكنيها دون التمتع بما أحل الله؟ لابد من الاستعداد للموت، ولكن قبل أن نموت يجب علينا أن نعيش حياة طيبة. هل الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيله؟ الشهادة والشهيد ألفاظ قد يفهم منها الدعوة للموت، هل هناك تجير للألفاظ والمعاني؟ ما تفسير هذا التباين الشديد بين ما هو كائن الدعوة للموت وما ينبغي أن يكون الدعوة للحياة؟ كيف يكون تذكر الموت وعمل الصالحات هي السبيل إلى الحياة الطيبة؟ الاستمتاع بالحياة فن لا يجيده أكثر الناس، كيف نكتسبه؟ كل ذلك وأكثر سنناقشه هذا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور عائض. أهلا وسهلا دكتور.
بارك الله فيكم وأهلا وسهلا، حياكم الله.
دكتور عائض، الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيله، كيف ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحسنتم يا ثامر، وهذه الجملة المفيدة التي قلتموها هي أصلا ناصية الحديث وبيت القصيد: الحياة في سبيل الله أعظم وأجل من الموت في سبيل الله. وينبغي أن نعيها جميعا وأن نشرحها للأجيال، لنقول إن الحياة في سبيل الله عظيمة لأنها طويلة، لأن فيها عطاء وبناء وعمل، وفيها إشادة صروح، وفيها إنتاج، وفيها إبداع. أما الموت في سبيل الله فهي لحظة انتقال مباشرة إلى الدار الآخرة وإلى جنات النعيم بعد هذه الحياة. كيف نختصر نحن الحياة التي هي دقائق أو الموت الذي هو دقائق ونفضله على حياة طويلة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ترجموا هذه الحياة في سبيل الله في البناء، في إنشاء الدولة الإسلامية، في إعمار الأرض، في الفتوحات التي فعلوها. ينبغي نقول للناس: ارضوا بهذه الحياة أو ابذلوا جهدكم في هذه الحياة في سبيل الله، اجعلوا حياتكم أنتم التي يعني خولكم الله إياها، افرحوا بها لتكون خالصة لوجه الله قبل أن تموتوا في سبيل الله. لأن أحيانا في خطبنا نستعجل للناس ونبدر لهم بالموت ونبشرهم بالموت صباح مساء، فيصيب كثير منهم القنوط والإحباط، ويقول ما دام أن سوف ننتهي أجل لماذا نحن نقدم ولماذا ننتج؟ ينبغي علينا يعني نفرح الإنسان بعمله، العالم بعلمه وهو يفتي نقول ترك في سبيل الله، المزارع وهو يحمل مسحاته في الحقل نقول أنت في سبيل الله ترى أنت تشيد وأنت تعمل صالحا، الطبيب بمشرطه، المهندس وهو يحمل آلته، العسكري والجندي وهو يحمل بندقيته ويحمي الأمن ويحمي البلاد، نفرحه بذلك ونقول أنت في سبيل الله، أنت عبد لله، الأستاذ وهو يقف عند السبورة ما نذكره بالموت على أن يقول انتهى من المنهج أو انهي هذا الفصل الدراسي، نقول لا، أنت الآن تراك تقف في الموقف الصحيح، أنت تعمل للآخرة، أنت عملك هذا يوصلك إلى جنات النعيم. وأنت قلت البيت الجميل لإيليا أبو ماضي زيادة عليها في الحياة، يقول: أيها المشتكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت علينا؟ يقول أن تشتكي أنت وأنت معافى، كيف لو مرت أثر الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بطرح جنائز نواحي للصحابة فيجعلهم يتركون الحياة بحجة أنهم سوف يغادرون اليوم أو غد أو بعد غد. صحيح أن القرآن ذكرنا بالموت، لكن لنستعد ونحاسب أنفسنا ولا نخطي. ليس مدرسة الموت ولا ثقافة الموت معناها اترك القلم، نقول للكاتب اترك القلم، وللشاعر لا تنظم قصيدة، وللرسام لا ترسم لوحة، وللبناء لا تحمل طوبة، هذا خطأ. معناها أنك عليك أن تراقب الله سبحانه وتعالى لأنك سوف تحاسب في الآخرة. معنى ذلك أن نقول للتاجر تذكرك الموت لا يعني أنك لا تنزل إلى السوق، بل بع واشتري واجمع المال الحلال، لكن لا تغش لأنك سوف تموت، لا تخون لأنك سوف تموت، لا تتعامل بالربا لأنك سوف تموت، لا تؤذي الآخرين لأنك سوف تموت. القاضي يوم يذكره بالموت ما معناه أن يخرج المحكمة ويذهب إلى بيته، لا، استمر في وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يا داود إن اجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، معناها استمر في الحياة، لكن حاول أن لا تجور في الحكم، أن لا تظلم أحدا. إن درس الموت الذي نستفيده نحن معناه مراقبة الباري سبحانه وتعالى في عملنا والاستمرار، ليس كالمعنى الذي قدمه الضعاف من بعض الوعاظ الذين يرون أنهم كلما مروا بعمارة أو مشروع أو جسر أو كبري أو جامعة تنشأ أو مؤسسة أو معمل أو مصنع قالوا يا أخي الموت يعني قبل هذا وبعده، الناس في غفلة، يا أخي شوف يشيدون مصنعهم بيموتون، أليسنا بنموت؟ طيب سوف تموت، تترك الدنيا لمن؟ من الذي ترك لنا الدورة الإسلامية؟ الذين فتحوا الدورة الإسلامية إلى نهر الراين وسور السير العظيم هم الذين ذكروا الموت أكثر منا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لأوليائه يقول قولوا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما حياة مجيدة، حياة شريفة، حياة فتوح، حياة بناء، حياة إبداع، حياة نضال، حياة كفاح، حياة جهاد، حياة علم، وإلا للدار الآخرة. هذه الحياة الطيبة لابد أن نزرعها للناس أمل، أمل وحب ورحمة، حتى يقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا إخوة، ترى الذين بنوا بغداد دار الحكمة والزيتونة والقيروان والزهراء والحمراء هم صفوة الناس في تلك العصور، هم العلماء وهم الحكماء وهم الخلفاء وهم الأدباء الذين هم في العصور المفضلة. لكن نحن في عصر الوهن الآن وعصر الانحطاط وعصر الهامشية، جاءنا أناس بخطاب الموت، أنت يعني اترك لا معنى لوجودك، لماذا تعمرون وأنتم سوف تموتون، لماذا تنتجون، لماذا؟ فهذا هو إحباط يعني محرم في الشريعة. ولذلك أنا كان عندي مقال في ثقافة الموت في الشرق الأوسط، إن سمحت لي أقرأ بعضه. قلت أكثرنا من ثقافة الموت قراءة وتطبيقا ومحاضرات ودروسا، نحن خلقنا للحياة ولكننا حولنا حياتنا إلى الموت، فغالب الخطب والدروس تتحدث عن الموت وتهمل الحياة. وأنا أعلم أن الموت لا بد منه والاستعداد له واجب، ولكن قبل أن نموت علينا أن نعيش، وقبل أن نرحل علينا نبني وأن نعمر، وقبل أن نودع الحياة علينا نترك أثرا جميلا وذكرا حسنا من عمل صالح وخلق نبيل ومشروع نافع وذرية طيبة ومؤسسة رائدة وكتاب مفيد ونحو ذلك من صنوف البر والإحسان. إن الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيله، أن الحياة في سبيله سبحانه طويلة وجميلة، فيها علم وعمل ومعتقد وأخلاق وأخذ وعطاء وبيع وشراء ودنيا وآخرة وحقوق وواجبات ورسالة ومهمة. أما الموت فهو لحظة انتقال كما قلت. إن كثيرا من الخطب تدعون إلى ترك الدنيا والياس والإحباط والقنوط، فأصبح الناس لا يفكرون إلا في طريق التخلص من الحياة، وصار عندهم قناعة أن هذه الحياة لا تستحق الاحتفاء بها. ولذلك أكثر الآن الفاشلين في الدراسة تراهم الذين أقنعوا أنفسهم أنه لا معنى لأن يأخذ الجامعة في الماجستير في الدكتوراه، قال يا أخي ماذا بموت حتى نسمع بعض الناس يقول يعني يا أخي ما ألفت، قال الموت أكرم من ذلك. قل طيب لماذا يا أخي مثلا ما قدمت مشروع أو بنيت، قال يا أخي الموت أعجل مما تتصور. والحمد لله الصالحون الكبار بنوا وأسسوا وأنتجوا ولا زالوا أحياء وحياتهم في سبيل الله عز وجل. تكونت لدى الكثير فكرة أنه لا داعي أن نعيش طويلا، وأن الأفضل اختصار هذه الحياة وانتقال الآخرة. إن الأبرار على رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنوا الحياة كما قلنا وشادوا الحضارة وأسسوا القيم، كان عليه الصلاة والسلام هو أزهد الزاهدين عليه الصلاة والسلام. ولكن في حديث يحسن بعض العلماء إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة نخل فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. مر كسرى أنوشروان بشيخ كبير في المئة في عاصمته في فارس، فوجده يزرع نخلا، قال يا شيخ تزرع نخلا وأنت في هذا السن؟ قال زرع لنا آباؤنا، أجدادنا زرعوا لآبائنا وزرع آباؤنا لنا ونحن نزرع لأبنائنا. قال صدقت. الحياة هي قطار متصل، ينبغي أن نواصل هذه الحياة بالعمل والإنتاج. أما أرسل صلى الله عليه وسلم الجيوش لفتح البلدان بالأمن والعدل والإيمان؟ أما صار الخلفاء يواصلون مسيرة العمار والبناء ونشر ثقافة الحب والسلام؟ فخلف من بعدهم خلف ضاقوا بالحياة وبأهلها لأمراض من نفسية وعقدهم الروحية. يعني بعض الناس قد يكون عنده كآبة فأريد أن يوزعها للآخرين مع التحية، بعضهم هو مصاب بالياس فهو يدخل معك في المجلس ما يريدك في مشروع، تقول نفكر في قناة فضائية، قال تفكرون يا أخي على ما تستعك ظهرت، قلنا نريد ننشي مكتبة تنفع المسلمين، قال الموت عجل من ذلك. فهو في إحباط، هؤلاء عدم المنتجين هم أصفار يمر بهم التاريخ ولا يسجلهم عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا وجدت وإذا حسبت وجدتهم أصفارا. لا بد أن نشعر الذي في المئة أنه في استطاعته أن يعمل وأن يجيد. يا أخي أنا أقرأ كثير من العظماء في العالم بغض النظر عن دياناتهم، في 70 و80 بدأوا يكتبون تاريخهم، كثير من علمائنا إنما رأيناهم بعدما كبر سنهم. أنا لم أرى الشيخ ابن عثيمين إلا بعدما شابت الحيطة وأصبحت بيضاء، ثم أنتج وألف وصنف وفاد المسلمين وصار عالما عالميا. لم أجي اسمعه يوم من الأيام يقول ما دام شبت لن أصل، باقي يدرس حتى الأسبوع، يعني حتى تذكر الأسبوع الذي توفي فيه وكان يدرس في الحرم. فلماذا نحن نختصر حياتنا بهذه الكلمات المؤسفة؟ لأنها أمراض نفسية، مرض الإحباط، مرض الياس، مرض الكآبة. لابد كما قلت أن نفرح الناس بأعمالهم التي يعملونها، لأن إذا عرفنا أن حياتنا وموتنا لله فنحن في مسيرة واحدة، لا يفرق عندنا الموت ولا الحياة، لأن لله وبالله وعلى الله وإلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإما حياة نظم، يقول شاعر اليمن الكبير، فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر العادي. رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. ينبغي علينا أن نفرح كل إنسان بعمله، كان كثيرا صغيرا قليلا، ونقول تراك في أجر وترك في مثوبة. ولهذا صلى الله عليه وسلم جعل لكل عامل في مدرسة الحياة ثواب من عند الله عز وجل، بدل ما نقول للناس تراكم بتموتون، هم سوف ترى متأكدين الناس سوف يموتون ويعرفون ذلك، لكن نهددهم بالموت صباح مساء. رسالة الموت الذي يستفاد منها مراقبة الله سبحانه وتعالى وترك الحرام، ليس معناها ترك العمل ولا ترك الدعوة ولا ترك يعني البناء ولا ترك الإبداع ولا ترك التأليف ولا ترك التصنيف. بثوا في نفوس الأجيال روح الأمل، وهذه رسالة الأستاذ في المدرسة، الأب، الأم، الداعية، رجل الإعلام. لأن الآن يعني يختلف الخطيب الجمعة، قد يوظف مسألة الموت فتجده يتحدث عن الموت أن معناها معنى الموت أنه كسب وأنه حصيلة للقاء الله عز وجل وأمنية طيبة للمؤمنين، سوف يلقون ربهم بعد هذا الموت، فعليهم أن يجهزوا وأن يستعدوا في حياة طيبة من العمل والإنتاج والبناء. وآخر قد يطرح هذا فيقول ترى أنتم تموتون وأنتم أراكم كأنكم لستم تموتون، أراكم لازلت تبنون ولازلت تعمرون مواصلينها ولازلت تنتجون ولازال واحد منكم يفتح شركات، أنت ما بتموت. فهذا خطاب خاطئ وذاك خطاب مصيب. هو قضية الطرح، طرح القرآن أتى بالإعمار في الحياة. حتى لما يعني كان يقول بعض الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يموت من أعدائه، قال إنك ميت وإنهم ميتون، ثم ماذا؟ يقول إذا مت أنت سوف يموتون هم. ثم قال قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنيين. يقول أنتم أصلا تعيشون لكن حياة رخيصة، حياة تافية، حياة حقيرة، حياة كفر، حياة نفاق، حياة انحراف، لكن حياتنا طيبة للإعمار وبناء وهداية. وإذا رجع عند الواحد الحد فلنا جنات النعيم. فأرجو أن يعني يكون الخطاب هذا خطابا شرعيا مرشدا، يفهم منه الأمل، يفهم منها أن سوف يكون الغد لنا المشرق إن شاء الله، وسوف يكون العاقبة الحميدة وسوف تكون البشرى معها. لا خطاب الياس والإحباط والقنوط والقلق والاضطراب، هذا ليس صحيحا شرعا.
دكتور عائد، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، هل هاجر إلى الموت أم إلى الحياة وبناء الحياة؟
بأبي أمي عليه الصلاة والسلام، بل هاجر هو إلى الحياة. وأنت ذكرتني بنصوص شرعية استدل بها العلماء مثل الراشد الذين يكتبون كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ مشروعه بالحياة في المدينة. يوم هاجر صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى أهل المدينة وينزل في بيت الطين ويقول تراني أتيت أخبركم أن الحياة سوف تنتهي وأنكم سوف تموتون. أتى صلى الله عليه وسلم فبنى المسجد فجمع الناس يصلون، ثم آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ثم قام عليه الصلاة والسلام فجمع الناس في دروس، ثم أنشأ الدولة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل الجيوش تفتح الأقاليم والبلدان، ثم راسل ملوك العالم، أرسل لهم رسائل، وتجد رقعة الإسلام في كل يوم وهي تمتد، والرسول صلى الله عليه وسلم يواصل يرسل هذا إلى اليمن معلما، وهذا وزيرا، وهذا يقسم المال، وهذا يقود الجيش. فإذا الغنائم تأتي، وإذا الفتوحات تأتي، وإذا الانتصارات، وإذا مدينة تسقط بعد مدينة، وإذا بلد يفتح بعد بلد. الآن لما تولى أبو بكر، مثل ما يقول مبارك فوري، أبو بكر يعلن سياسة حكومته الجديدة، يعلن أنه متبع وليس مبتدع، وأنه سوف يواصل الكفاح وسوف يواصل حافي سبيل الله. لم يقول أبو بكر ما دام مات الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر أعلن في أول خطبة يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وسوف نواصل نحيا، سوف نستمر في المشروع. نحن لا نتعلق بشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إن كان تعبدونه فقد مات، لكن نعبد الحي الذي لا يموت، إذا نواصل الحياة. فماذا فعل أبو بكر؟ بعض الصحابة قالوا نخشى بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لو تترك يعني إرسال الجيوش إلى المرتدين لأن نخاف على المدينة. قال والله لو أتت الكلاب وتعلقت بأعقاب أمهات المؤمنين لا أترك جيشا أمر صلى الله عليه وسلم بإنفاذه، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لو قاتلنا بين فرق بين الصلاة والزكاة. فبدأ رضي الله عنه بمشروعه وأرسل الجيوش، أرسل خالد إلى اليمامة، وأرسل عكرمة، وأرسل يفتح الأقل عمر رضي الله عنه، فتح الفتوح في عهده رضي الله عنه إلى أن وصلت إلى خراسان وسجستان، وصل بنو أمية حتى وصلوا إلى باريس، الآن إلى باريس، وصلوا إلى سور الصين العظيم. لأن الإسلام هو قصدي أن الحياة لله ليل ونهار، لحياتنا موتنا لله عز وجل. ولذلك نعود إلى سؤالك، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أتى مر والأنصار يزرعون، دعا لهم عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه من يزرع زرعا فأكل طير أو إنس أو دابة يكتب له أجر، وآتى صلى الله عليه وسلم وعاونهم بالزرع صلى الله عليه وسلم، وآتوهم يبنون فبنى صلى الله عليه وسلم معهم، حفروا الخندق حفر صلى الله عليه وسلم معهم، أتى إلى رجل يلكل الطين قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يسكنه. جاء رجل إلى رجل جالس عاطل ما عنده عمل، قال ماذا تفعل؟ قال ما يعني أنتظر من يعطيني مالا. فأخذ صلى الله عليه وسلم خشبة وركب فيها فأسا، وهذا في حديث حسن، وعطاه قال لا أراك شهرا. فذهب الرجل يحتطب يبيع ويشتري حتى أتى بمال عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لأن يذهب صلى الله عليه وسلم أحدكم فيحتطب من الجبال فيبيع ويشتري خيرا من أن يسأل الناس أعطوه منعوه. إن الحياة التي وجهنا إليها رسول هدى صلى الله عليه وسلم هي حياة الإنتاج، حياة العمل، لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. حتى الراشد له كتاب اسمه صناعة الحياة، وهو من أجمل الكتب، محمد أحمد الراشد صناعة الحياة، جاء فيها بعجيب، يقول كل إنسان أخذ مساحته وموقعه المناسب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم رضي هذه الموهبة وحياه. لأن بعض الثقافات الدينية الهشة عندنا الآن يجي شاعر قال يا أخي وش شاعر ما له داعي في الإسلام، تشغلنا وتشغل نفسك، جي كاتب قال ما عندنا كاتب في الإسلام، مش كاتب صحفي في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى حسان موهبة حسان الشعر، قال له جوم روح القدس يؤيدك، إن جبريل يؤيدك، ما زلت ما دام أنك تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دينه، ويقرب له المنبر. في بعض الروايات إن الله شكر بيتك يا حسان لما ذب عن الإسلام وقال عن قريش دعمت سخينة وأن سيغلب ربها فليغلبن مغلب الغلابي. أتى ثابت بن قيس بن شماس وذو خطيب أقام صلى الله عليه وسلم على المنبر وشجعه ودعاه عليه الصلاة والسلام. الأمة السوداء جابها الراشد وحديثه في البخاري في كتاب صناعة الحياة، يقول تجيد هي كنس المسجد، موهبتها كل الكنس، ما عندها شيء، لا ليست حافظة ولا عالمة ولا مربية ولا طبيبة، تكنس المسجد وتطيب المسجد. فتوفيت، قال صلى الله عليه وسلم أين أم محجن؟ قالوا يا رسول الله توفيت. قال أفلا أخبرتموني؟ قوموا إلى قبرها. فقام بالصحابة جميعا، قال لأن شاركت في صنع الحياة وكانت تقوم المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم رأيتها في الجنة أو في أنهار الجنة لأنها تفعل ذلك. الغلام النجار في عهد صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري قال مري ابنك النجار يصنع لي منبرا، فبنى وشارك في صنع الحضارة وقدم وحيا صلى الله عليه وسلم وشكر سعيه. الحجام كان له موقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له حكم الحجامة، كل إنسان كان مرتاح في عهد صلى الله عليه وسلم، الكبير الصغير يشعر أنه فرح. طيب لماذا نحن ما نفرح الأطباء وقل أنتم جزاكم الله خير؟ كما يقول الشافعي الدين قسمان، دين أبدان ودين أديان، علم أبدان وعلم أديان، أنتم تحفظون الأجسام والعلماء يحفظون النفوس والأرواح، لكم أجر من الله، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. لماذا ما نفرح المهندس نقول أنت تشارك في البناء والإعمار فجزاك الله خيرا، فأنت تدخل المسرة على الناس وأنت تشارك في حضارة الإسلام وأنت مأجور بهذا العمل. وندخل حتى في الشاعر المسلم، يعني الناس يطلب منهم كل معهاض ومشايخ؟ لا، نحن نحتاج إلى شاعر يتكلم عن الكون ويتكلم عن دفتر الحياة ويتكلم عن المباهج ونحو ذلك.
صحيح يا دكتور، حتى أنه في ازدهار الدولة الإسلامية، في الدولة الأموية والعباسية وغنى الدولة، كان هناك كانت عزة للمسلم. نعم. حتى أنه في عهد عمر بن عبد العزيز لم يجدوا فقيرا للزكاة، فهذه أيضا عزة للمسلمين، بناء الحياة والدولة القوية وازدهار الدولة وغناها عزة للمسلم.
هو كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الإسلام لا يريد دولة ضعيفة، ولا يريد شخصا ضعيفا، ولا عالما ضعيفا، ولا وزيرا ضعيفا. الضعيف يا أخي يموت، الضعيف مثل عصا المكسورة، الضعيف لا يعيش، البقاء للأقوى والأفضل، لأن هذا التصارع سنة الله، التصارع أن يكون الأقوى دائما. لذلك يقول سبحانه وتعالى: خذ الكتاب بقوة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كما قلت، المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف كل الخير. الكلمة الضعيفة تموت، القصيدة الضعيفة تموت، الكتاب الضعيف يموت. يقول سبحانه وتعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. حتى الموعظة لا تأتينا موعظة هش يوم الجمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب كان يهز القلوب هزا ويهز المنابر، حتى يقول شوقي عنه صلى الله عليه وسلم: وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. فتجد القوة في حياة صلى الله عليه وسلم، قوة في الصلاة، قوة في العبادة، قوة في الجهاد، قوة في الإصلاح، قوة في الخلق. فنحن بحاجة إلى دين يكون قويا، يقوي دولة الإسلام ويقوي أمة الإسلام. الضعيف الآن لا مكان له في العالم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم شكى من هذا الوضع المأساوي كما أخبر بعلم الغيب: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يقول: كيف تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها؟ قالوا: أم من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل.
هناك من يقول دكتور أن كيف نوائم بين صناعة الحياة والحياة وبين الاستعداد للموت؟ لو أجبت عن ذلك بعد هذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين، دقائق ونعود. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور عائض، كنا نقول قبل الفاصل أن هناك من يقول أن كيف نوائم بين صناعة الحياة وبين أن نحيا وبين استعداد للموت، يرون أن الاستعداد للموت لا يفضي إلى صناعة الحياة.
هو استعداد الموت ليس معناه ترك الحياة، لأنه إذا تركنا الحياة وتركنا العمل معناه أننا لم نستعد وقد أخطأنا في التهيئ للموت. تهيئ للموت بعمل وزاد، والزاد هذا فيه إنتاج وفيه إبداع وفيه علم وفيه عطاء وفيه أخذ. فلماذا نحن نفهم الموت فهما خاطئا؟ لأن إذا فهمنا أن حياتنا لله وموتنا لله، صار هو العمل الذي نفعله نحن هو أحسن استعداد الموت. أنا أعتبر أن من يترك العمل أنه لم يستعد الموت حقيقة، لأن الموت يحتاج إلى زاد، وهذا ترك الزاد لماذا؟ لأنه يرسل له رسائل خاطئة. في أن بعض الناس يفهم كذا، في أن معناه أنك إذا عملت فإنك نسيت الموت، وأنك إذا هو العمل الذي ينسينا الدار الآخر. هذا المذموم، كأن نقع في الحرام مثلا، نترك الواجبات، نظلم الناس، نأكل الربا، نخطي في حق ديننا، هذا هو المذموم. لكن أن نعمل ونتقي الله سبحانه وتعالى وننتج ونبدع ونبني ونعمر، هذا هو المطلوب، وهذا أحسن استعداد. ينبغي أن نأخذ مفهوم الحياة والموت من القرآن، من السنة، لا نأخذها من كلام وعظي ينبني على حديث موضوعة بل باطلة. حتى أن بعضهم يعني يرى أن من بنى فإنه يأثم، وأن من اشتغل يقول يلزم المسجد. يعني كثير من الناس يقول: عليك أن تكون حمامة مسجد، من بيتك المسجد. أجل والحياة لمن؟ من الذي يقوم على التعليم وعلى الإعمار وعلى المال وعلى الاقتصاد وبناء الشركات؟ من الذي يحفظ دولة الإسلام وأمة الإسلام؟ لو أخذنا بمفهوم هذا الرجل، مع أنه سوف نترك الدنيا لغير المسلمين. والآن ترى بواقع، ترى الدنيا أكثرها الآن غير المسلمين بسبب بعض الثقافات التي أنشئت. فتجد الآن كأنه مفهوم الآن عند الكثير من المسلمين أن غير المسلم هو الذي له أن يعمر وأن يأخذ وأن ينتج وأن يصنع وأن يبدع، أما المسلم فعليه ينتظر، يبقى في زاوية حتى يقصف الموت روحه. ليس هذا بالصحيح. لماذا ما نأخذ من سيرتي كما أسلفت، من سيرتي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة، يعني تفعيل لحياتنا أو نطبق حياتنا على ما كانت عليه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
هناك يا دكتور ظاهرة منظورة أن الكثير من الوعاظ ومن العلماء ومن المدرسين يكرسون لثقافة الموت والاستعداد للموت، وأنه يجب على المسلمين فقط أن يستعدوا للموت وأن تكون كل أعمالهم وأمامهم الموت. هذا التكريس لثقافة الموت هل هو تكريس صحيح ومجدي؟
بغض النظر عن أرقام كثرة هؤلاء وقلتهم، لكن يا أخي أقول إن الفائدة من ذكر الموت فقط لحل الحجز عن المخالفات والحجز عن المعاصي، وإذا زاد فإنه ليس مطلوبا. إذا وصل الموت ذكر الموت إلى أن يتخلى الإنسان عن الطيبات، أحيانا يصاب بمرض، أحيانا يجي قلق وأرق، ويصاب بحالة من الكآبة واليأس والإحباط. هذا صار مرض، هذا صار محرم أنك تأتي إلى إنسان مريض ومحبط وفي قلق وتقول تراك بتموت زيادة، لا، بل افتح له باب الأمل، لأن الله سبحانه وتعالى فتح لنا باب الأمل، يقول لا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. الأمل الرحمة، جاب الرحمة بعد ما نهى صلى الله عليه وسلم، وجاب التخويف أيضا إذا ما نفعت الرحمة، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلي نارا وكان ذلك على الله يسيرا، وكان ذلك على الله يسيرا. فدل على أن ينبغي أن نأتي إلى الناس إذا رأينا، يعني اللي يقول العالم مثل الطبيب، إذا رأى إنسان مسرف على نفسه، ترك الواجبات، ترك الصلوات، انهمك في المحرمات، في الأذية، في نذكره بالموت، يقول أنت مقدم، ترى سوف تحاسب. هذا المفهوم. أتينا إلى ناس، إلى إنسان محبط وعنده ياس وعنده يفكر في الانتحار، نقول ترى الموت مقبل منك واستعد. هذا نزيده يعني مرضا على مرض، وهذا ليس من الحكمة في شيء. ينبغي علينا أن نوظف مفهوم الموت كما قلت يا أخي في القرآن، تجد ذكر الموت وإذا هو بين الحياة، إن سوف نموت ونحاسب، وأن من أصلح منا فمصيره الجنة ومن أساء فمصيره للنار، وإذا الحياة طبيعية. لماذا؟ لأن قل إن صلاتي كما سلف ونسكي ومحيي وماتي لله رب العالمين. فإذا علمنا هذا الخطاب، فالواجب علينا أن نرشد رسالة الموت إلى أن تكون دواء وعلاج، ورسالة إيجابية، ليست رسالة إحباط، ليست رسالة تهديد، ليست رسالة تلغيم الحياة. الآن بعض الناس فهم من الموت أنه ينهي الحياة بأي طريقة، ولذلك توظف الآن ثقافة الموت توظيفا خاطئا ممن جهل الدين. يعني يرى بعضهم الآن يعني مفهوم الجهاد خاطئ عند كثير من الشباب، مفهوم بارك فيك الحياة خاطئ، مفهوم الموت خاطئ. فيرى الجهاد مثلا أنه إذا قام إلى مجتمع مسلم أهل الذنوب بعد ما كفرهم يقوم يفجر فيهم، وقد سبق هذا في مناسبة، هذا حمل للدليل الشرعي وللنص على خطأ وعلى غلط، وقد فعل الخوارج ذلك. حتى الخوارج كفروا علي بن أبي طالب رابع الخلفاء. علي يريد الحياة في سبيل الله، وهم يريدون الموت الخاطئ الذي يوصلهم إلى النار، وإذا رجعهم صلى الله عليه وسلم من أهل النار. فأقصد من هذا، ينبغي علي المصطلحات الشرعية أن يصرح العلماء، قل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المشكلة إذا جاء أغرار وصغار وأحداث، حتى سموهم صلى الله عليه وسلم في الحديث، سمى هذه الفئة أنهم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يجهلون النص، فيعبئون الأمة ويجون لهم خطابا خاطئا، ويفهم العام ويفهم الشاب الصغير أن هذا الفهم الذي فهمه هذا فهما صحيحا. علي بن أبي طالب يريد حياة صحيحة، الخوارج يريدون حياة خاطئة، علي رضي الله عنه يريد الجنة وهم فهموا، يعني فهموا الطريق الجنة فهما خاطئا. الجهل بالدين هو الذي أوصل كثيرا من الناس إلى هذا المستوى الخاطئ المغلوط في فهم الإسلام.
إذن يا دكتور، ما هو دور العلماء في تحبيب الناس في الحياة، في الدعوة للحياة؟ كيف يكون دورهم الإيجابي في ذلك؟
هو الإسلام يقوم على الوسطية والتوازن في كل أمر، على الرجاء والخوف. العالم يقول علي رضي الله عنه: إن الفقيه كل الفقيه من لم يأيس الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يقنطهم من رحمة من روح الله. هذا الفقيه كل الفقيه، ليس مثل بعض الناس، لأن لا بد أن يكون هناك، يعني الإسلام هو له جناحان، جناح الرجاء والخوف، أن هناك حساب وانتبه حتى لا يغلط الإنسان، وأن هناك رحمة حتى لا يأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيضا لا تفرح، إنه لا يحب الفرحين. فبعض هي ثلاث مدارس، مدرسة الآن معتنقة هي مدرسة الإحباط واليأس، وحتى كأن مفاتيح الجنة بأيديهم، ويهددون أهل الكبائر: وين أنتم؟ خافوا أن أنتم قادمون على العذاب، ولكم يا ما أصعب يوم سوف يواجهكم، يا أيام تنتظركم سوداء. فيجلدون الناس بسياط من الوعظ الخاطئ المبني على التقنيط وعلى اليأس، هذا خطأ.
نعم.
وناس فاتحين الباب ويأخذوا راحتكم ويجون بحديث الرحمة ولا يذكرون شيء، وكل ما قال الحمد لله ترى رحمة الله واسعة وأنتم يعني ما فعلتم يمكن الإنسان منكم يستمر في هذا وفي آخر لحظة إن شاء الله أن الله يتداركه برحمته. يعني ترى البساط أحمدي وخذوا راحتكم يا إخواني والأمور ترى سرور وحبور ودور ما يستطيع. الخطاب مرشد في الإسلام
ومتوازن.
الخطاب مسؤول متوازن. الخطاب ينبني على جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، ولا يدركه للعلماء. ولذلك قال العالم الكبير الرباني أبو الحسن علي رضي الله عنه الفقيه الفقيه لا تؤيس ولا يعني لا تؤمن ولا تؤيس.
نعم دكتور، هناك ظاهرة اجتماعية نراها هنا في مجتمعنا خاصة المجتمعات العربية عامة، أن الكبار في السن المرأة أو رجل عندما يصلون العمر 65 و70 سنة يعني يجهزون غرفة يبدو أنها غرفة للموت، غرفة يجلس في زاويتها يعني ينتظر الموت، يتعبد وكذا وينتظر الموت، لا يريد الخروج ولا يريد الاجتماعات ولا وكأن فقط ينتظر الموت. هل هذا عمل إيجابي خاصة عندما نرى المجتمعات والأمم الأخرى يعني نتكلم عن أنه إجازتهم أو بهجة الحياة بعد أن يتقاعد، عندما يتقاعدون في الدول الغربية مثلا أو الشرقية يأتي السفر وتأتي البهجة والإجازة، هنا ثمرة الحياة في آخر العمر، لكن هنا نبني غرفا للموت لننتظره.
كيف قد يحصل هذا اللبس والخطأ عندك في بعض الناس؟ أقول إن ينبغي علينا كلمة التقاعد هذه أن نفهم الناس ما معناها، أنك تموت وأنك تنتهي من الحياة، إنك انتهيت مرحلة وهي ما يسمى بالوظيفة، لكنك تبدأ مرحلة أخرى، مرحلة الاستمتاع بالحياة. حتى دي كان نيجي يقول إن آخر العمر هي مرحلة الاستمتاع بالتجارب، وهي كل تجربة أحسن من $1,000، لأن هذه الحصيلة التي أنت استفدتها من الحياة وهي مدرسة المتعة في آخر عمرك. أنا أجلس مع كبار السن مرشدين يعني فاهمين، أقول ماذا فعلت؟ قال أنا بدأت بعد الوظيفة بالرياضة بالقراءة بالسفر بالسباحة ونحو ذلك من المتع. فأقول أنه بدأ حياة جديدة، هي حياة قد تكون أحسن من حياة الوظيفة. ينبغي علينا في الإعلام والتعليم أن نخبر الناس ترى 60 أو 70 التي ذهبت ما معنى أنه إذا تقاعد الإنسان من الوظيفة أنه خلاص انتهى وأنه سوف ينتهي من الحياة. قد يقوم بمشروع أحيانا هو أحسن من عمره كله فيما بقي، يعني من بعد 60 أو 70 ما تدري، لأن كثير من العظماء أو المخترعين أو المكتشفين اكتشف في 70 وفي 80 من عمره. فينبغي علينا نقول لا، أنا كنت أقرأ كتاب السر قال لا تشعر نفسك أنك في 80 من عمرك، أنت إذا حدثت نفسك بهذا الإيحاء ستعرف قانون الجاذبية، سوف تأتيك الخواطر من كل جانب أنك انتهيت وأنك قد أصبحت ميتا وقد تظن أنك نقلت على النعش. فينبغي الإنسان لا يكون في إحباط وتردد هذا، حتى يضرب صاحب كليلة ودمنه يقول إن عليك أنك تعيش الحياة حتى تنفض خيرا. يعني تذكر في الحلقة الماضية أن البيروني في آخر أنفاسه كان يطلب مسألة في العلم، فيقول أن هناك مثل عندهم يعني في الهند، حمارا في الهند مات بين العلف ومات بين النهر ميل الماء، يذهب إلى الماء لنظامي، فيتذكر أنه جاع فرجع إلى العلف، فإذا أكثر من العلف تذكر نظامي، فإذا ذهب إلى النهر تذكر جوعان، قال فمات بينهما. قال هؤلاء المحبطين الآن بعض الناس إذا تقاعد قالوا يعني فهموا، قال ما دام انتهيت من وظيفة أجل صدقوا، كان محسوا فيه أني ما تصلح الحياة أجل انتهينا. فتجي كثير الآن المتقاعدين يصاب بالإحباط وبالضغط والسكري، ويجي هو ويراجع الطبيب النفسي ويجيها وهام وجالس في غرفة وينتظر متى يا أخي انطلق في مشروع يعني جديد أنت، يعني مثلا اجعلها متعة مع أهلك، خطط لنفسك. أقرأ عن واحد غربي في ستيل ووتر يقول أنه لما تقاعد قرأ 160 كتابا مفيدا، 160 كتاب، وقام يعني يعمل في الحديقة ثم جعل له فرن يعني يخبز فيه، ذكر دي الكارنيجي قصص. يعني أنك اجعل لك برنامج بعد التقاعد، ساعة للمشي، ساعة للسباحة، ساعة للقراءة، ساعة لزيارة لاستقبال الأصدقاء، ساعة للأرحام، اجعل الحياة متعة من عمره وحج وسفر أيضا إلى بلد جميل واستثمار الوقت مع الأهل، لأن هذه قد تكون أحسن من حياتك التي كنت صحيح. على ماسة بين 4 جدران صحيح. وأنت في هذه الحياة التي ليس فيها طبعا متعة ولا فيها إبداع، إنما هي وظيفة صحيح. ومشكور ومأجور فيها صحيح. هذه دعوة للحياة من جديد.
نعم أستاذنك دكتور في مداخلة من الدكتور منصور العسكر عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود، أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا فيكم وأشكركم عموما لفتح مجال لي المشاركة في هذا الموضوع القيم حول قضية إقامة الموت، وخصوصا فيما يتعلق في سمعنا كلام الشيخ فيما يتعلق في المتقاعدين، وإذا سمحتوا لي أتكلم عن الموضوع هذا.
تفضل.
طبعا لا شك أن المتقاعدين بالذات يعني مرحلة عمرية تأتي بعد بالغالب بعد 60 من العمر. الغريب في واقعنا الاجتماعي في المجتمع السعودي أن المتقاعدين بشكل عام يأتي المتقاعد فجأة، يعني ما خططوا لقضية أن التقاعد سيكون لهم ويكون سيكونون أيضا متقاعدين. فمثل ما ذكر الشيخ قبل قليل قضية بعض المتقاعدين خصوصا العسكريين يعني يصابون بإحباط، يصابون بنوع من الاكتئاب، وبعد ما كانت لهم الصولة والجولة في عملهم فجأة يأتيهم قرار تقاعد، وقد خسروا كثيرا من الناس في تعاملهم مع الناس، وبحكم الأعمال التي يعني كانوا يعني يزاولونها. فلذلك يعني بشكل عام أنصح كثيرا والدعوة العامة بشكل عام لقضية أن لا يأتي التقاعد فجأة كحياتنا الاجتماعية بشكل عام في كثير من الأمور، تأتي الأمور كذا فجأة، يعني ما يكون لها تخطيط يعني يهيئ نفسه الواحد لمسألة التقاعد. أيضا الملاحظ على مسألة المتقاعدين سواء في يعني طبعا ثقافة العمل وما إلى ذلك، هذه أخذناها في تنظيم العمل، أخذناها من الغرب. أيضا التقاعد لهم ميزات يعني في الغرب، يعني لاحظناهم وشاهدناهم أكثر من يركب الطائرات ويعني يسافر في الطائرات بشكل عام، هم كبار السن طبعا يعطيهم التقاعد يعني فرصة لقضية أخذ امتيازات سواء في النقل والتنقل، يعني مثلا تذكرة في الطائرة وتذكرة في القطار الغالي جدا، يعني إذا عليهم تقريبا إذا كان متقاعد في حدود 10% من قيمة التذكرة نفسها، هذا طبعا تشجع. أيضا السيارات الشبابية اللي نشوفها مثل ما ذكر الشيخ، الواحد المفترض أنه لما يكبر في السن أنه لا يصاب بإحباط، بل يعني يحاول أن يستثمر وقته ويستمتع بحياته حتى آخر لحظة في حياته. لذلك يعني نلاحظ أيضا السيارات الصغيرة جدا أو الشبابية هي أكثر من يعني لا شاهدناهم في الغرب، هم اللي يعني يقتنونها، يعني أكثر من يقتنيها هم كبار السن.
نعم دكتور منصور، عفوا في موضوع آخر، هناك فئات كثيرة جدا من المجتمع تتطلع للموت كتطهير، تتطلع لأنه كتكفير، ترى أن الموت خلاص، كيف أو ما هو رأيك في هذا الموضوع؟
هو يعني أنا بالفعل يعني مثل الموضوع هذا اللي هو قضية أن خصوصا ربط التوبة أو العودة إلى الله بالموت، يعني هذا كثير ما يلاحظ أيضا في كتب القصاص وحوادث العائدين إلى الله عز وجل، رابطين كثيرا بمواقف لا علاقة بالموت. أيضا يعني نلاحظ في كثير من الناس يعني قد يكون مثلا في حياته العادية قبل أن يهتدي أنه يكون مثلا مثلا يمارس التجارة، قد يكون في حياته يعني قد يكون مثلا يضحك كثيرا وما إلى ذلك، لكن عندما يهتدي تأتي الوجه يكون دائما مقطب الجبين وكأن الموت أمامه، وعلى أن الدين الإسلامي الحمد لله هو دين العمل ودين الحياة وليس دين الموت.
صحيح.
يعني دين الإسلامي يعني يحث على قضية يعني كما في الحديث إذا قامت القيامة أو وكان بيدك أحدكم فسيلة وكان يعني الفرصة له أنها لا تقوم القيامة حتى يغرس هذه الفسيلة فليغرسها. فهذا صحيح. عمر رباني ورب أمر ديننا في هذا الأمر اللي هي قضية الاستمتاع بالوقت واستثمار الوقت حتى لو كانت القيامة يعني ستقوم.
صحيح.
فما بالك بحياتنا العادية وحياتنا التي نعيش فيها. فبالفعل يعني نلاحظ على كثير ممن يعود إلى الله عز وجل اللي هو قضية أنه يرى أن الموت هو متعته، هو يعني التفكير في الموت هو أن يساعد على قضية أن يلزم المسجد، أن يعني دائما ما يترك الاجتماعات والأنس والاستمتاع مع الآخرين صحيح. حتى لا يأتي الموت فجأة.
صحيح. دكتور منصور العسكر أستاذ علم الاجتماع. عفوا تفضل. تفضل دكتور تفضل.
في قصة يعني صدق وقرأتها اللي هي ربط بين قضية ثقافة الموت في مجتمع إسلامي مقارنة أو يعني فلنقل مثلا ثقافة بشكل عام فيها نوع من الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية مقارنة بين سفينتين، سفينة غرقت ولم ينجو منها إلا الأب وابنه، ثم بعد ذلك وجدوا جزيرة فأخذوا ينتظرون الموت، وذلك كانت بالنسبة لهم يعني أكثر من التعبد إلى الله عز وجل فجاءهم الموت. أما الفئة الثانية فهي يعني كانت ترى أن يعني الجزيرة التي وجدوها لابد أنهم يعني يحيونها حتى لو سبحان الله يأتي سفينة أخرى تكون يعني تنقلهم من هذا المكان، لذلك بنوا كوخ لهم ثم بعد ذلك عاشوا حياتهم.
صحيح.
لذلك يعني ثقافة الموت يعني بشكل عام هي كقيمة اجتماعية غير كسلوك اجتماعي.
نعم.
يعني الدين الإسلامي
شكرا جزيلا
على قضية الموت و استعداد الموت، لكن لا يعني هذا الانعزال وعدم يعني الانبساط وانشراح الصدر وما الى ذلك.
دكتور منصور العسكر شكرا جزيلا لك. شكرا. دكتور عايض كان تكلم عن انا اعتقد انه تكلم عن نقطتين مهمتين جدا. دكتور منصور في البدايه تكلم عن الدعوه للتخطيط للتقاعد، وان التقاعد يبدو انه ياتي فجاه لأنه لا يخططون له. النقطة الأخرى وهي أعتقد أنها مهمة جدا، أن كثيرا من التائبين يريدون الموت كتكفير ويريدون الموت كتطهير فقط.
أولا سعادة الدكتور منصور العسكر قال كلاما جميلا ومفيدا ومهما صحيح، وكان كلاما مرتبا ربما أتى على مسائل مهمة تحتاج إلى كل مسألة إلى حلقة منفصلة. مثلا قوله في التخطيط وسبق إشارة إلى ذلك، لكنه فصل فيها أنه ينبغي علينا للمتقاعدين يبهجوا بالحياة وأن يستثمروها أكثر وأن يكون عندهم تخطيط لما بعد التقاعد من الآن حتى لا يأتيهم الأمر كما تفضل فجأة فيصدمون، لأن بعضنا أنت تدري أنه سوف تكون يعني بعد الوظيفة تقاعد، فمن الآن خطط للتقاعد، لا تقول أنه فاجأوني بالأمر، لا قد يحصل هذا. الذي أشار إليه ومهم أيضا العائدون إلى الله صدق، لأن كثير من القصاص الآن يذكرون أن كل يعني كانوا يشترط في الإنسان لا يتوب إلا يجيها مصيبة أو حادث أو انقلاب سيارة
كتطهير
أو أنه ما رجع إلا من قلبت السيارة 13 مرة وبعدين وجد أنه مقلوب وساجد إلى متجه القبلة بعد 13 مرة من قلبت السيارة، وإذا ساجد تجاه مكة، ولا مثلا بعد ما سقط من على يعني في بيته وأكاد الحريق ثم رأى رؤيا. لماذا يا أخواني؟ الدين أصلا مقنع، النصوص عندنا مقنعة، البراهين والحجج التي عندنا ما تحتاج إلى حديث هذه وشيء. حتى أني أنا أسمع بعض الإخوة يعني صراحة يخجل، أقول نحن ذا الحين عشنا في المجتمع، أنا عشنا يمكن أكثر من 40 سنة ولا سمعنا بهذه الحوادث، تابوا الناس كيف أن محصلوا هؤلاء القصاص والوعاظ هذه القصص الكثيرة اللي ما تنتهي، في كل حلقة 3 قصص 4 قصص، وسبحان الله كرامات في المطار كرامة وفي القطار كرامة وفي السكة وفي موقف التكاسي وفي الحراج يجون عجائب وغرب حنا ما شفناها ولا سمعناها. يعني أنا شفنا مثل الشيخ بن باز عاش 90 سنة ما جاءنا ولا واحدة غريبة من الغرائب هذه ولا شيء معجز، كله قال الله وقال رسول الله. يعني ديننا من الهشاشة إلى أن نحتاج إلى حركات وإلى مثلا يسمونها قصص وغرائب وعجائب وأشياء ليست بصحيح
للتهويل.
ثانيا أشار أثابه الله إلى أن كثير من الشباب صدق إذا اهتدوا بدأ عليه العبوس، كان أول يمزح وكان طيب وكان يعني قصدي مرتب، ولكن بعد ما اهتدى تدروش صار كأنه خبل وعليه يعني فيه هبال، وصار إلى ما يتبسم وفضل غليظ، قبل كان يمزح مع إخوانه ومع الوالدة وكذا وكذا، فلما تدين صار ناشفا فظا غليظا. هذا ما هو صحيح، لا يمثل الإسلام هو، لأنه يخالف خلق الرسول عليه السلام.
صحيح صحيح.
التي يقول رب عنه يقول له ربه وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم. أنا أعتقد أنه لابد أن نتحدث للتائبين كيف يعيش الحياة، أن لم يتوب فقط ليكفر عن ذنوبه وينتظر الموت أو بل يلهث خلف الموت، ولكن بعد هذا الفاصل السريع أعزائي المشاهدين دقائق ونعود.
أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أستأذنك الدكتور ببعض الاتصالات. معنا مها من بريطانيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مما لا شك فيه بأن الحي هو من اسم الله، اسم من أسماء الله الحسنى. فالله سمى نفسه بالحي الحي القيوم، لم يسمي نفسه لا سمح الله بالميت. ومن ناحية فلسفية فإن آدم وحواء عندما اتبعوا خطى الشيطان كان لأنه قال لهم أن هناك شجرة الخلد، أي أنهم من البداية يكرهون الموت ويريدون البقاء والحياة والخلود. إذن الإنسان يحب الحياة، فكيف به يتمنى فجأة الموت؟ ولكن في بعض الأحيان فعلا يعني يتمنى الإنسان الموت. سيدتنا مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا، أي أن الموت وكلمة موت مشتقة من متى، والمتى وصل يعني أمت إلى شيء أصله، فيبدو أن الموت هو الصلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. وقبل أن نخلق كنا ميتين، يعني كل نفس ذائقة الموت. ولكن يعني حتى الشعراء زهير بن أبي سلمى سئمت تكاليف العيش ومن يعيش 80 حولا لا أباله يسأمي. فالموت يعني يصبح جميلا عندما تصبح الحياة بلا طعم، وعندما يكون الإنسان ذليلا. وأنا السؤال الذي أوجهه إلى فضيلة الشيخ الشاعر الكريم العظيم هو يعني صحيح أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ولكن عندما نرى فلسطين والعراق ونرى الذل وكيف سوف نذبح في المستقبل، فكيف لنا أن نحس بطعم الحياة؟ يعني قد لا نموت ولكن هناك حياة أذل من الموت.
نعم، شكرا لك أستاذ مها. معنا فارس من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ايوه ودي اكلم فضيلة الشيخ عايد.
معك الدكتور، تفضل.
مسك بالخير فضيلة الشيخ.
اهلا وسهلا يا فارس، حياك الله.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين كذا بغيت اسالوا لي.
تفضل عزيز، تفضل.
بالنسبة حديث الرسول اللهم صل وسلم عليه، اذا قامت القيامة وفي احدكم نخلة فليغرسها، هل هذا من التفاؤل فضيلة الشيخ؟
هل هذا أعد لو سمحت، هل هذا
هل هذا من التفاؤل فضيلة الشيخ؟
من التفاؤل.
وما الهدف من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يعني؟
نعم. السؤال الثاني.
أيوه، والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، حين يعلم المؤمن بأن للقبر ضمة أو للأرض ضمة،
نعم،
هل يتفاؤل بالدنيا الرجل المسلم؟
طيب شكرا لك يا فارس. معنا إسلام من الأردن. إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
مساء الخير لكم جميعا.
مساء النور، أهلا وسهلا.
اسمح لي بداية أن أرحب بالشيخ فضيلة الدكتور عبد القرني،
حياك الله يا أخي سلام،
وأقول له أسعد الله مساءك بكل الخير.
حياك، بارك فيك، أهلا وسهلا.
وأقول له بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟
جزاك الله خير، شكرا،
تفضل أستاذ.
الحقيقة أنا ما لي سؤال، لكن أطلب من الشيخ أخي الدكتور أبي عبد الله أن لا يبخل علينا بزيارة إلى عروس بلاد الشام الأردن، وبالتحديد عروس الشمال إرجد بلاد شرحبيل بن حسنة ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص.
نعم.
وأن تكون يعني إن شاء الله قريبة على جدول أعماله إن شاء الله
بمشيئة الله. شكرا لك يا أستاذ إسلام، شكرا جزيلا. شكرا، أهلا وسهلا. كانت المداخلة الغنية جدا من مها بريطانيا، تحدثت عن الله عز وجل وأنا من أسمائه الحي، تحدثت أن آدم وحواء كانوا يريدون الخلود، تحدثت وهو كان سؤال عميق جدا وهو أن كيف نحس أو كيف نحس بالحياة أمام هذه المصائب التي
الأخت الأستاذة مها من بريطانيا، شكرا لها. والحقيقة أنها محضرة للسؤال، وكأنها يعني صراحة لمت بموضوع ومسألة مهمة، وهي مسألة أن الواحد الأحد جل في علاه تسمى بالحي ولم يتسمى بالموت، بل قال سبحانه وتعالى وتوكل الحي الذي لا يموت، ونفع عن نفسه سبحانه وتعالى الموت، بل ما هو أقل من الموت؟ السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا ملمح جميل تشكر عليه. وأيضا في قولها هو زهير يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حول لا بالك يسأمي. هنا مسألة تقول هي في كلامها وأصابت أنه أحيانا قد يكون الموت حلا، بعض الناس يتمنى الموت أن يكون حلا حتى يكون متربي، لابد يجي متربي طبعا. كفى بك داعا أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانيا.
صحيح.
تمنيتها لما تمنيت أن ترى عدوا فاعدا صديقا فاعيا أو عدوا مداجيا.
يبدو أن المتنبي ألم بكل شيء،
لا هو من العبقرية وأتى بهذه المعاني مثل. فقصدي أنه يكون الموت حلا إذا كانت الحياة يعني ليست صالحة للإنسان. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إما مثلا فتنة حصلت في الناس، يخاف الإنسان أن أعوذ بالله على دينه، يخاف أن يأتي هرم، وأن أعوذ بك يقول صلى الله عليه وسلم أن أرد إلى أرض العمر. أحد الوزير المهلبي يقول في بعض جات فتن قال ألا موت يباع فأشتريه، فإن فهذا العيش مما لا خير فيه، ألا رحم الإله مجال حر تصدق بالوفاة على أخيه. يقول الله يجزاكم خير ما حد يتصدق عليه بالموت. دعبه الخزاعي في آخر حياتي يقول والله إني أطلب الموت وأحمل خشبتي من 40 سنة أبحث من يتصدق علي يقتلني، لأنه يرى أنه نفسه مجهد. أنا أقول نحن ينبغي علينا أن نأخذ من العبرة من حياة المؤمنين الصحيحة، وأن نجعل الحياة يعني المحطة، الموت كما سلف محطة من المحطات، ليس هو النهاية، لأنه ينقلنا بإذن الواحد الأحد برحمته إلى جنة النعيم. شكرا الله على هذا الطرح.
كانت هناك لمحة أن آدم وحواء كانوا يريدون الخلود، وهذا أيضا
من تعلق الإنسان،
صح.
هو بيني بينك حتى كلهم يقول، حتى المتنبي يقول أرى كلنا يبغي الحياة بجهدي حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده البقاء، وحب الشجاع الحرب أورده الحرب. يقول كلنا نعشق الحياة.
صحيح.
وهذا أمر مشاهد. الأخ فارس
عفوا الدكتور، كان في سؤال أيضا من الأخت مها، أنه كيف نحس أو كيف نشعر بهذه الحياة، بطعم هذه الحياة أمام هذه الجروح التي يعني في فلسطين وفي أماكن أخرى.
هو نرى أن أولا نؤمن بالقضاء والقدر، وأنا أقول يعني عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير كما قال صلى الله عليه وسلم، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في أي بلد، نعلم أنه متعبدون، وأن هذا تكفير من السيئات، وأن هذا تمحيص، وأن هذا قضاء وقدر. نحن عباد الله في السراء والضراء، يجب أن نفرح ما دامنا لله عز وجل. ألا الذي يقتل في فلسطين شهداء إلى جنات النعيم، الذين يعيشون وهم مدافعون أعزاء. قل هذا نفس الآية، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، إما نصر وإما شهادة، إما حياة عز وفرح وحياة مجد، وإلا موت إلى جنات النعيم. بينما حياة الأعداء هي حياة مثل حياة الصهاينة مثل المحتلين، هي حياة يعني حياة بهائم من عاشوا، وموت إلى عذاب الله عز وجل، لأنهم انحرفوا عن منهج الله وحاربوا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم. فارس من السعودية كان هناك سؤالين عن حديث الغرسة، وهل هو دعوة للتفاؤل؟
أي حديث الغرسة حسنه بعض العلماء كما قلت، هو معناه التفاؤل، ومعناه عدم الياس والإحباط، معناه مواصلة الحياة، ومعناه أن الإنسان لا نهاية لعمره، لأنه حتى في آخر عمره يفعل خير الأجيال التي أتت بعده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن نعمل إلى آخر سكرات الموت، يعني إلى دنو الموت. نعم.
نعم.
ظلمة القبر.
نعم، ظلمة القبر. نعم.
هو ظلمة القبر إذا ذكرناها هو بالنصوص، يعني ردع لأهل الخطايا، استعداد المؤمن بالعمل الصالح لهذا الحفرة جعلها الله روضة لنا وللمسلمين من رياض الجنة. معناها أن الإنسان عليه أن يؤنب ضميره، عليه أن يحاسب نفسه، عليه أن يرتدع عن الخطأ. ليس معناه أن يبقى ليل ونهار ليترك العمل ويفكر في الظلمة.
صحيح. إسلام من الأردن كان يدعوك لزيارة الأردن.
شكرا لك يا أخي، وأنتم في الأردن أهل الفضل. ونعود إلى المتنبي ثاني مرة.
نعم.
وهو في الأردن يحيي بدر بن عمار بن إسماعيل، وأهل الأردن أنا زرتهم وسعدت باستقبالهم وكرمهم ونخوتهم وشهامتهم، حتى المناسبة أميرهم كان في عمان، في بدر بن عمار بن إسماعيل الذي هاجم الأسد البلدة، ما يعني ما تمكن الأمير يأخذ السيف لأنه كان بعيد السيف، فأخذ هراه ونزل الأسد والناس على أسطحة المنازل، فتصارع والأسد فضرب الأسد بضربات على هامته حتى قتل الأسد. فيقول المتنبي أمعفر الليث الهزبر صوته لمن ادخرت الصارم المسلولة، يقصد هذا في الأردن. أنا إن شاء الله بإذن الله نكرر الزيارة لعمان وللأردن جميعا، وهي أرض الفاتحين وأرض مؤتة وأرض الجهاد وأرض الرباط
بمشيئة الله. معنا أم محمد من إيران.
ألو.
أهلا وسهلا.
ألو مرحبا.
أهلا ومرحبا أم محمد، تفضلي.
الله يطعك ممنون، شلونكم؟
أهلا أهلا وسهلا.
أم محمد معكم.
تفضلي.
من الغيران.
تفضلي.
أهلا وسهلا.
منطقة عربية، احنا بنسكن في أهواز.
نعم.
وحبينا نشكر الشيخ على معلومات اللي يعطيها لنا.
بارك الله فيكم.
يا شيخ ما رأيك في الحجاب الشامل؟
الحجاب الشامل.
نعم نعم.
تقصدين تغطية الوجه يعني.
نعم نعم، انا نعم. انا وخواتي موجودات في الأحواز متحجبات
يبدو انه انقطع الاتصال. معنا محمد من السعودية.
الو.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ممكن اكلم الشيخ عايض؟
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا اخ محمد.
يعني والله اني احبك في الله يا شيخ عايض.
حبك الله الذي احببتنا فيه.
يا شيخ عايض، في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم الدنيا جنه الكافر، صح ولا لا؟
نعم
نعم
نعم. طيب كيف الان يتميز الان الكافر من المؤمن؟ لان في بعض المؤمنين ما شاء الله يعني جالسين و تحس ان منعمين في الدنيا، وان بعض الكفار يعني عكس المؤمن يعني عايشين في نكد وذا. كيف تفسير الحديث الشريف يا شيخ عايض؟ طيب الله.
نعم شكرا لك استاذ محمد. معنا سميره من اسبانيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
الله يخليك. نعم بس بشكركم جزيل الشكر على ما تقدمون من خدمه للمسلمين. وأريد أطلب من فضيلة الشيخ عائل العقراني أن يعطيني رقم الهاتف الخاص.
طيب. أوكي. سوف يمنحك إياه التحكم بمشيئة الله. شكرا لك أستاذ سميرة. كان معنا يبدو أن هناك أيضا اتصال. أم عدي من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ عايض؟
أهلا وسهلا يا معدي.
نحن ربنا سنة شهيدة فعيالي المهوران وهنهد الثمانين، فهل يشجع على المواصلة ولا يخلونه بأنه تأثر بالزلزلة تأثر كبير؟
أم عدي، لو يعني وضحت الكلام بس قليلا، تفضلي.
عندما زار لنا شهيدة عيالي يعلم القرآن هنهج التمليك شهيدة فهم بالي، فحتى تشجع مع المواصلات واللي خلوه لأنه تأثر بالزلزلة تأثر كبير.
نعم نعم. طيب شكرا لك يا أم عدي، شكرا. أم بلقيس من اليمن، أهلا أهلا وسهلا يا أم بلقيس، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك، أشكركم على هذا البرنامج. بسم الله الله يجعل في موازين حسناتكم.
بارك الله فيكم.
تفضلي تفضلي يا أم بلقيس، معك.
أشكر الشيخ عادل قرني على قصيدة لا إله إلا الله.
بارك الله فيك.
وأتمنى أن تزورنا اليمن يا شيخ، مملكة سبع مارب.
بارك الله فيكم.
نعم. هناك سؤال يا أم بلقيس؟
ها؟
هناك سؤال أو فقط شكر؟
لا لا شكرا.
شكرا شكرا لك يا أم بلقيس. كان معنا أم محمد من إيران وكانت تتحدث عن الحجاب الشامل.
شكرا يا أم محمد من الأهواز من إيران. سؤالك عن الحجاب يا أختي، نعم تغطية الوجه كان به كثير من العلماء وهو الأجمل والأستر وأكثر حشمة، ولكن إذا وجدت في ظروف و رأيت مثلا من مصلحة إما بعض المضايقات أو شيء أن يكون يعني مع ستر الشعر وستر الرأس، وهو قال به يعني بكشف الوجه كثير من الأئمة، وهو للألباني في كتاب، فهو بحسب ما أنت فيه من وضع، ولكن إذا ما لم يكن مضايق عليك فستر الوجه هو الأجمل والأحوط. وهناك رسالة للشيخ الدكتور بكر بوزيد حراسة الفضيلة بيّن هذه المسألة ورجح هذا القول، والشيخ الألباني رجح القول الآخر، والأمر إن شاء الله في واسع في القولين يعني في سعة.
نعم. محمد من السعودية يسأل عن حديث أن الدنيا جنة
نعم نعم. هذا حديث صحيح يا أخ محمد، ومعناه أن المؤمن الدنيا بالنسبة لما ينتظره من الجنة فهي حبس، لأن الدنيا حبس المؤمن وجنة الكافر.
نعم.
فالدنيا بالنسبة لما ينتظر المؤمن في الجنة من النعيم هي بالنسبة للحبس مناسبة للجنة. والدنيا بالنسبة للكافر وما ينتظره جنة بالنسبة لما ينتظره من العذاب. والشافعي سئل عن هذا الحديث، راه رجل يهودي في بغداد، وإذا الشافعي عنده بغلة راكب عليه فقير، واليهودي عنده مسجر وفاتح وكذا، قال للشافعي كيف تقولون إن الدنيا جنة الكافر وحبس المؤمن وأنت في هذا الحال وأنا في هذا الحال؟ قال له الشافعي أنا بالنسبة لما ينتظرني فأنا في حبس أنتظر ذلك، وأنت بالنسبة لانتظرك فأنت في سجن ولو كنت في تجارة، فكيف لو رأيت العذاب؟
نعم.
المقصود أن المعنى صحيح وقد شرحته.
نعم. سنكمل الإجابة على الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين دقائق ونعود. وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور عائض، كان معنا أم عدي من السعودية، وأنا صراحة لم أفهم أو لم أستمع بالضبط السؤال.
أم عدي كان تذكر أن عندها والد كبير في السن، شيبة تقول يعني كبير،
نعم،
وأنها أحيانا يمرونه بالصلاة يمكن عنده فقد للذاكرة. أقول يا أختي دعوا هذا الوالد على ما هي عليه، إن صلى فبها نعمة ونعمة وإن كان ما استطاع فأنتم لا تكلفوه ولا تجبروه، لأنه قد يمكن فقد ذاكرته، وإذا فقد فإنه مرفوع عنه القلم، إن كان قصد هذا، لأن السؤال لم يكن واضح لكني فهمت من السياق.
نعم. أم بلقيس من اليمن.
شكرا لأم بلقيس. أنا ذكرت عندي قصيدة لا إله إلا الله الواحد الأحد،
نعم،
تعاد في قناة الساحة بعد صلاة العشاء في الحرم، فأنا ذكرت وقلت من ضمن اللي ذكرت سبأ التي هي من بلد أخت أم بلقيس، قلت فيها يعني من غاب الخليقة، قلت لا ترجاهم تراهم سراب في سراب، وكل أمرك المهيمن يفتح بابها، كل ما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز، سم الفتى الفنى بثيابها، من غباهم علم الدفن قابل الغراب، وانتزل هدهد البلقيس في محرابها، وسد مارف في سبا جد فارة في الخراب، ونامسة في راس فرعون سال العابها. في لما سمعت بلقيس في القصيدة فشكرا لها، وهو بلد الإيمان اليمن، البلد الحبيب إلى قلوبنا الذي نريده إن شاء الله دائما سعيدا. وبالمناسبة أنا أقول كلمة بالنسبة لليمن لأن ذكرتني، لليمن عندنا محبة خاصة الله يعلم بها سبحانه وتعالى، لأنه بلد الإيمان وبلد الإسلام وبلد العروبة، ونريده موحدا بعدل وإنصاف إن شاء الله، ونريده كما كان يصدر العلم والشعر والأدب. وقد سعدت بزيارة اليمن أقولها بالمناسبة، وكان لنا لقاء من على الإخوة اليمنيين وجدنا فيهم من الكرم والضيافة، ومنهم يتعلم الكرم والضيافة أصلا، لأن هناك معدن العروبة والأصالة والشهامة، فزادهم الله توفيقا وبرا، وهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخزرج أصلهم من اليمن. فينبغي أن أقول هذا لأنه بالمناسبة لأني ذكرتني هي تاريخ هنا، تاريخا هناك وثقافة ومعرفة وأدبا وأصدقاء في اليمن. وبالمناسبة فإني أدعو إخواني الدعاء طلبة العلم إذا أرادوا أن يقرأوا التاريخ وأن يطالعوا البطولات أن يذهبوا إلى اليمن مرة بل مرات، حتى يعودهم أكثر أملا للحياة وأكثر إن شاء الله استبشارا وأكثر سرورا وحبورا. سلام اليمنيين أينما كانوا وأينما وجدوا، وبارك الله في جهودهم.
نعم. معنا الدكتورة منيرة العكاس. أهلا وسهلا دكتورة.
أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا أطرى بعد عروس، بعد حديث الدكتور وكمان الدكتور منصور والأخوات المداخلات والأخوة، بس الصوت ترى مرة ضعيف يا أستاذ سامر.
صوت المداخلين أو صوتي أنا؟
صوتك أنت. أين من سامع؟
لا ممتاز، أنا فقط رحبت فيك يا دكتورة، تفضلي.
ألو.
تفضلي يا دكتورة تفضلي.
في هنا احنا بدنا نضيف كمان ثقافة الاستمتاع بالحياة. كثير من الناس ما يجدون كيف يستمتعون بالحياة، كيف استمتع بالحياة؟ الاستمتاع بالحياة طبعا تكون هذه منشأها من المنزل، اتعلم الجمال، اعلم ابني كيف الجمال، اذا شاف شيء يثني عليه، إن كان ملبس أثنى عليه، إن كان تنظيم معين أثنى عليه، إن كان إجادة عمل أثنى عليه، إن كان حتى طبخ للأم أثنى عليه، تنظيم غرفة معينة أثنى عليها، علاقة جميلة بينه وبين صاحبه، يثني عليها. لما يتعلم الطفل الثناء هنا معناتها هناك الجمال، معناتها شاف الجمال، لما يشوف الجمال هنا هنا يحب الحياة. إذا معناتها احنا نغير أسلوب الخطابة من الترهيب إلى الترغيب، من الأشياء زي ما المخدرات كثير من الناس أدمنوا، بينما لما قلنا ادعوا لأنه يكون الأمن الفكري، ادعوا للفكر فهنا تغير أسلوب الخطابة. حنا من أسلوب الحياة، الحياة جميلة، الله سبحانه وتعالى ما خلق بني آدم عمرها بالحياة. الأنشودة اللي قبل البرنامج أحبابنا ما تحلو الدنيا إلا بكم، إذا الدنيا جميلة ما تحلو اللي بمن فيها من يعمرها. فالإنسان هو اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه كلفه بعمارة الأرض، إذا أنا كيف أكلف إنسان ضعيف لا يعني معنى الحياة بعمارة الأرض؟ من يعمر الأرض يجب أن يتمتع بالقوة وصحة الجسم بصحة البدن، كل هذه دعوة للإنسان أنه يكون صحيح جسم صحيح بدن، يحافظ على نفسه يحافظ على صحته يحافظ على ثقافته على علمه. إذا معناته هنا أنا لما أعطيه دعوة للحياة أعطيه آلية الدعوة للحياة، بس من غير ما بصيغة الأمر، وإنما بصيغة التوجيه الغير مباشر، عشان الشباب اللي عندنا ملوا من أسلوب اعمل اعمل لا تعمل اعمل لا تعمل، وإنما أكون أنا كمربي قدوة لهم. كمان سواء الأكاديميين في الجامعات أو المدرسين أو المدرسات في المدارس أو الآباء والأمهات لازم يتعلمون ثقافة كيف نزرع هذه الاستمتاع بالحياة بما بحبنا بالضوابط الشرعية. ديننا جميل، ديننا دين الجمال، دين المحبة، دين كيف أنا أحب إنسان إذا ما شفت الأشياء الجميلة اللي فيه. إذا معناته إحنا عندنا ديننا يدعو للجمال ودعت للجمال، الحياة جميلة، إذا معناته أحب الحياة، إذا هنا أنا أنفي بطريقة مباشرة الدعوة للموت. ولما أنا أتعب لما أحب نفسي كمان ولما أشوف الجمال حين معناته أنا ما أكره نفسي، ما أسوي الخطأ. إذا هناك أيضا أسلوب غير مباشر بحيث أني أحب الحياة، أني ما أعمل أخطاء عشان لا أروح النار، عشان لا أعرف كيف الله يعني الجنة بما فيها من جماليات أبغى أستمتع فيها. إذا هذه أيضا دعوة كمان بس بأسلوب غير مباشر. إذا إحنا علينا إحنا كمربين وكمسؤولين نغير أسلوب الخطابة عشان نقنع الشباب، لأن إحنا في زمن غير زمانهم.
صحيح.
إحنا تعب عن الإنترنت الآن ولا ناس خرجوا الفضاء الآن يتصل تكلم أمريكا بينك وبينه مجرد بالجست كليك، تعمل بس إنه كليك على وتتواصل مع أي مكان في العالم.
صحيح. رائع دكتورة ميرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتورة، شكرا. دكتور عائض، الدكتورة منيرة العكاس أتت بمقطوعة عن الجمال.
أولا أشكر الدكتورة منيرة العكاس، هذه ينبغي أن تكتب هذه المداخلة يعني كما قاله، وهي قطعة من الأدب الراقي، لأن صراحة استخدمت مفردات حية من الإسلام مع الأدب والبيان، فجزاه الله خيرا، صدقت. ينبغي أن نعيش الجمال نحن، نستثمره، نتمتع به، نلمسه، نحسه، نقدمه للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، وصدقت فيما قالت، الإسلام لا يريد مريضا ولا محبطا، صحيح أنه يعني قصدي أنه يتعالج المريض، ولكن لا يريد المحبط ولا الضعيف ولا الفاشل، يريد الأقوياء الأصحاء النافعين الجميلين. وجمع الإسلام في الجمال بين العقل الحي والبدن الصحيح والنفس المنشرحة المسرورة. فينبغي علينا من هذا أن نأخذ نحن من مفردات ديننا، لأن كما تفضلت ديننا فيها المحبة، فيها الجمال، فيها القوة، فيها القدرة، فيها التعمير، فيها البناء. لكن المشكلة أن تطبيقنا نحن تطبيق ضعيف، لأن قضية الإسلام مثل ما يقول غزالي عادلة لكن المحامي فاشل. نحن عندنا دستور كبير لكن الطالب ضعيف. يقول واحد هندي عالم يقول المرأة أخضر لكن العنز مريضة. عندنا المرأة لكن العنز ما ترعى، مرعى أخضر لكن العنز ما ترعى مريضة. فنحن عندنا ميراث فخم وميراث مشرق وميراث كبير وفي إعمار وفي جمال وفي حياة كما تفضلت الدكتورة منيرة، لكن المشكلة نحن في معرفتنا وفي ثقافتنا بهذا الدين وفي أخذنا من يعني أحيانا نحن نريد نأخذ من الدين أشياء ونفهمها خطأ ونقدمها للناس خطأ وغلط. أما كان صلى الله عليه وسلم مسرورا وربه يقول ألم نشرح لك صدرك، فكان مشروح الصدر مبتسما مبتهجا، وهو الذي عاصر الأحداث بأبي همي صلى الله عليه وسلم. فلماذا الآن يربى في الناس الإحباط والتخاذل والتواكل والتكاسل والقعود عن المجد ولماذا لا نستثمر؟ أنا تعجبني كلمة لأحد الغربيين وهي في ثقافتنا وفي رسالتنا في الإسلام، لكن ما فعلناه الآن. يقول فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. الله يقول لموسى خذ ما أتيتك من النعم وكن من الشاكرين. أنا في أثناء ما أشرب كوب الماء ينبغي أن أتمتع بهذه النعمة وأحمد الله عليه، وفي لا أفكر في غيرها، لأنني في عبودية أن أشرب الماء وأحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الشرب، فإذا فعلت ذلك شكر الله لي وغفر لي. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، يرضى عنه يغفر له، رواه مسلم. وأنا أكتب مقالة، أنا عبوديتي في كتابة المقالة هذه ينبغي أن أركز اهتمامي وأخرجها جميلة بناء، وأنا معك في البرنامج عبودية وأهانة، لا أفكر في الموت ولا أفكر في مشروع ثاني ولا بناء منزل، أن أجيد عملي. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عمل رزقنا، يعني يعيش اللحظة. في كتابة قوة الصبر أنا ذكرته مرات لإم جي رايان، هذه فيلسوفة أسترالية موجودة الكتاب في مكتبات، تقول إن الآن هي اللحظة. هو في الإسلام إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح،
يومك
ينبغي أن تعيش يومك يومك، بل تعيش اللحظة الدقيقة نستمتع فيها بما وهبنا الله سبحانه. يقول لي أحد المشايخ لو عرفنا الحياة كنا إذا جلسنا نشرب الشاي وأنت صب الشاي نستمتع بهذا الشاي. حياتنا هي ولك ما مضافات، والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، فينبغي أن تستثمر اللحظة فسوف تعيش السعادة في أبهج صورها وفي أحلى حللها.
نعم. كمحور أخير دكتور عايض، كيف يكون تذكر الموت سبيل إلى حياة طيبة؟
تذكر الموت يكون سبيلا، أنا قلت في أول الحديث، بحيث تصحيح الخطأ في الحياة، بحيث أن نجتنب الحرام نفعل الحلال، نجتنب المعصية ونفعل الطاعة، نقدم الخلق الحسن للناس ونترك السيء. لماذا؟ لأن الموت يخوفنا من السيء أن سوف نحاسب بعد الموت، يخوفنا من الحرام، يخوفنا من المنكر. ليس معناه أن نقعد عن فعل الجميل وفعل الخير بسبب أن سوف نموت. بعض الناس فهم من الموت أنك تلغي الحياة، تلغي البناء، تلغي التعمير، تلغي مشاريع الحياة، يعني المسيرة. هذا فهم خاطئ سقيم لا يراد في الإسلام أبدا. إن الحياة عقيدة وجهاد وبناء وتعمير، إن حتى الموت عندنا هو في سبيل الله، والحياة في سبيل الله، والأكل في سبيل الله، والشرب في سبيل الله، والعناق الأخوي في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، فكلها لله عز وجل يقظة. حتى يقول معاذ إني أحتسب نومتي على الله، وبعض السلف يقول والله إني أحتسب أكلي على الله عز وجل إذا أكلت. فتحول بالنيات، تحول العادات إلى عبادات، فنصبح عبادا لرب الأرض والسماوات في أحسن المسارات لنسكن الجنات. وشكرا لكم أيها المسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات.
دكتور، كيف هذه الدعوة للحياة، كيف نساهم في نشرها بين الناس؟ كيف نكون منابرا للدعوة للحياة بدقيقة يا دكتور؟
منابر التأثير، الإعلام، المساجد، الدعاء، التدريس، التعليم عموما، كل هذا أريد أن تفهموا الناس معنى الحياة. دعونا نعيش حياة في سبيل الله، دعونا ننعم بهذه الحياة التي منحنا الله، نعمة الحياة، هدية الحياة، هبة الحياة التي منحنا سبحانه وتعالى، والتي تكرم علينا سبحانه وتعالى سماها لنا في القرآن حدائق ذات بهجة، جمال كون، شمس، قمر، سماء، ماء، ظلماء، صفاء، وفاء، إخاء. لماذا لا ننعم بهذه الحياة التي جعلها الله جميلة؟ أليست الحياة جميلة؟ بل هي جميلة، لكن الذين يركبون نظارات سوداء من الياس، من الإحباط، من القلق، من الكراهية، لا يرون هذا الجمال، لأنهم لا يرون إلا التعاسة في حياتهم. أرجو أن ننظر الحياة بفعل بجمال، ونقبل هذه الهدية من ربنا ونشكره سبحانه وتعالى عليها. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يقول سبحانه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا من يقبل الحياة ويستثمرها، ويجعلها معبرا وجسرا إلى جنات النعيم. فعندنا نحن اسم حياتان ومصيران في الدنيا والآخرة، واللقاء عند الواحد الأحد جل في علاه.
شكرا جزيلا لك شيخ عايض،
بارك الله فيكم،
والشكر موصولا لكم أيضا أعزائي المشاهدين. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا والسلام عليكم.
وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم